الله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما حديث عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا أظن مر علينا كثيرا. عبد الله بن عمرو بن العاص. طيب، الله عز وجل لا يقبض العلم بموت بانتزاعه من صدور حملته، لكن بماذا يقبض العلم؟ بموت العلماء. فإذا لم يبقى عالم ماذا سيتخذ الناس؟ رؤوسا جهالا، فيسألونهم فيفتونهم بغير علم، فيضلون ويضلون، يضلون أنفسهم ويضلون غيرهم. نعم.
وسئل عبادة الصامت عن هذا الحديث فقال: لو شئت لأخبرتك بأول علم يرفع من الناس الخشوع. وإنما قال عبادة رضي الله عنه هذا لأن العلم قسمان: أحدهما ما كان ترك في قلب الإنسان هو العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله المقتضي لخشيته ومهابته وإجلاله ومحبته ورجائه والتوكل عليه، فهذا هو العلم النافع. كما قال ابن مسعود: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. وقال الحسن: العلم علمان: علم على اللسان فذاك حجة على ابن آدم كما في الحديث: القرآن حجة لك أو عليك، وعلم في القلب فذاك العلم النافع.
نعم. الذي ذكره عبادة بن الصامت رضي الله عنه وفر عليه هذا النقل: لو شئت لأخبرتك بأول علم يرفع من الناس الخشوة. كما قيل: إنما العلم ما أورث الخشية. فهنا هذا النقل الذي نقله المراد منه أن هذا العلم ينبغي أن يرى أثره عليك. أولا، هذا الأثر ينبغي أن يرى عليك في سرك قبل كل شيء حتى نتفق. أثر العلم منه ما هو باطن لا يظهر، وهذا ما يسمى بظهور السر، بمعنى ما يظهر عليك أثره في سرك في خلوتك بينك وبين الله عز وجل، ومنه ما يظهر للعيان. أما الثاني فسهل تحقيقه. لماذا؟ لأنه يرى، وما يرى يسهل تحقيقه. لأجل ذلك قد لا يصعب أن تتصنع التقوى، فتكون التقوى مصطنعة، تكون التقوى مصطنعة اصطناعية، وما فهمش الاصطناع إلا يعني قطع الغيار فقط، التقليد والأصلي. حتى في أمور الدين صار فيه التقليد والأصلي، صحيح ولا؟ عندما يكون زهد مصطنع، ويكون الورع كذلك مصطنعا، والتقوى كذلك، فهذا ليس بشيء، هذا ليس بشيء، زينة فقط. إنما المقصود والأولى أن يرى ذلك أثره عليك في سرك فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، في صلاتك في النافلة، في مراقبتك للباري عز وجل، في خشوعك، في خشيتك من الله، كثير من في كثرة ذكرك له، في خشيتك وخوفك ووجلك وإشفاقك من عذابه، في طمعك ورجائك في ثوابه. كل هذا فين يظهر؟ في سر الإنسان، في سر الإنسان. العلم النافع هو هذا، هو الذي يزيدك خشية، وأن الله، ولذلك قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني الذين هم أعلم به وأعرف يكونون منه أخوف. من كان بالله أعرف فهو منه أخوف، من كان بالله أعرف فهو منه أخوف. والذي ذكره هنا في هذا التقسيم حينما قال وإنما قال عبادة رضي الله عنه، هذا لأن العلم قسمان، أحدهما ما كان ثمرته في قلب الإنسان هو العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله المقتضي لخشيته ومهابته، هذا ما يسمى بالفقه الأكبر، كما قال أبو حنيفة رحمه الله الفقه فقهان، فقه أكبر وفقه أصغر. الفقه الأكبر كل ما يتعلق بالله كعلم التوحيد والعقيدة، ثم كذلك حتى التوحيد والعقيدة ليس العلم في هذا الفن بالذات وهذا النوع بالذات مجرد إدراك التقريرات العلمية والراجح والمرجوح منها، مفهوم كلام هذا؟ يعني الآن لو أخذنا مادة التوحيد كمقرر أو مادة العقيدة كمقرر، هل المراد بذلك الإحاطة بهذه المعلومات في هذا المجال فيعرف الإنسان الأقوال وأصحابها والراجح والمرجوح والصحيح والضعيف فقط، أم أنه ينبغى أن يرى أثر هذا العلم على القلب؟ لو الثاني مثال ذلك، عندما نتكلم عن التوحيد نتعلم في التوحيد مثلا التوكل، ما هو التوكل؟ صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار. هل كنت حافظ التعريف؟ التعريف حافظه أنت، تعرف التعريف هذا وتذكر جميع الأدلة المتعلقة بالتوكل في فضله وأنه شرط من شروط صحة العبادة أو صحة العقيدة، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين، وما إلى ذلك. هل هذا مجرد إحاطة بالمعلومات هذه، أم أنه ينبغي أن يرى أثره على قلبك؟ الأول والثاني، الثاني لابد منه لابد أن يرى أثر هذه المعاني على نفسك. فإن كنت العكس نقول وين العلم إذن؟ وهذا هو العلم الذي لا يعد اللسان، هذا الذي قاله رحمه الله ابن مسعود رضي الله عنه كما في البخاري وفي مسلم كذلك. ماذا قال؟ إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، جمع ترقوة حنجرة، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. هذا المقصود، ليس المقصود أن نتقن العلم باللسان فنحسن سبك العبارات والتعبير والإتيان بالألفاظ واستذكار المعلومات وذكر الخلاف، كل هذا جميل، المقصود أن يرى أثر هذا كله على قلب الإنسان، على قلبه، على خشيته، على خوفه من الله، على إجلاله، على محبته، على اليقين في تحقق وعده ووعيده، كل هذه المسائل. أما إذا كان القلب والعياذ بالله بلقع خراب من كل هذه المعاني، إذن هو كما قال عليه الصلاة والسلام عليم اللسان، يكون الإنسان بذلك عليم اللسان لكن جنانه ليس فيه شيء. قال حسن البصري العلم علمان، علم على اللسان فذاك حجة على ابن آدم، كما في الحديث الحجة القرآن حجة لك أو عليك، وعلم في القلب فذاك العلم النافع. وكانت أم سفيان الثوري رحمهما الله حينما توصي ولدها بطلب العلم تقول أي بني انظر فيما تكتب، لا تجاوز العشرة أسطر أو لا تجاوز العشرة أسطر حتى تنظر في قلبك، فإن أثرت فيك فاستمر في الطلب اكتب، وإن لم تؤثر
توقف لا خير في هذا العلم، لا خير في هذا العلم، وهذا هو الذي أدركه المتقدمون السابقون. لأجل ذلك كلامهم قليل وعملهم كثير، وكلامهم الذي تركوه ودونوه أعظم نفعا بكثير من المتأخرين، ولما أعظم نفعا. ولهذا بعض الأحيان يتكلمون بكلام حينما تقرأ بعض الفقرات والعبارات تقول كأنه وحي، كأن الله يجري الحكمة على لسانه، فهذا من تسديد الله عز وجل. فنقول القرآن حجة لك أو عليك، وعلم في القلب فذاك العلم النافع. إذن هناك فقه أكبر وفقه أصغر. الفقه الأكبر ما يتعلق به بربنا سبحانه في توحيده، معرفة أسمائه وصفاته، كل ما يدعو ويعين على تحقيق معاني العبودية التي هي من أعمال القلوب كالتوكل والمحبة والرغبة والرجاء والرهبة، كل هذه من أعمال القلوب. الفقه الأصغر ما يتعلق بسائر العلوم الأخرى كالصلاة والطهارة وكل العبادات، هذه كلها من الفقه الأصغر. نعم.
فأول ما يرفع من العلم العلم النافع، وهو العلم الباطن الذي يخالط القلوب ويصلحها، ويبقى علم اللسان فيتهاون الناس به ولا يعملون بمقتضاه لا حملته ولا غيره، ثم يذهب هذا العلم بذهاب حمسته وتقوم الساعة على شرار الخلق.
فهذا ينبغي أن نرعاه ونراعيه، وأن يظل الإنسان دائما في محاسبة لنفسه والوقوف معها والتأمل في حاله، هل هو محقق لهذا العلم الذي يرضي الله تعالى قولا وعملا واعتقادا وسلوكا، أم المسألة فقط لا تتعدى النطق باللسان، وأن تكون معلومات على طرف لسانه فقط. فمثلا العلم النافع لا بد أن تجني منه ثمرات قلبية معنوية كمحبة الله وخشيته وصدق التوكل عليه، إذا كان قلب هذا الطالب لا يوجد فيه هذا المعنى أصلا، إيش نقول؟ ينتفع؟ لا ينتفع به. أو تجد ضد هذه الأمور، تجده من أضعف الناس قولا، أو من أضعف الناس إيمانا، من أضعف الناس توكلا، من أقرب الناس إلى ما يغضب الله، وأبطئهم إلى ما يحقق مرضاته، يعني كل شيء بالعكس. فهذا العلم حتى لو شهد لك به بالشهادة ثقيلة ولا خفيفة ليست بشيء، ليس هذا هو العلم. نعم.
أنواع القلب وأقسامه. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولما كان القلب لذلك
هنا جميل أن يأتي بهذا الباب أو الفصل عقب ذكر العلم وفضله، فهذا الترتيب يدل على الإتقان في التصنيف، لأن المصنف جامع فقط، هو يجمع كلام هؤلاء الأئمة الثلاثة الغزالي وابن رجب وابن القيم، فذكر الإخلاص وثنى بالنية وثلث بالعلم وربع به أنواع القلب وأقسامه. لماذا؟ هو الكتاب يبحث في تزكية النفوس، أولا؟ طيب، ولعل هذا الكتاب هو يحتاجه كل إنسان، لكن طالب العلم إلى ذلك أحوج، أولا؟ وهنا ذكر القلب، لأن القلب هو وعاء العلم، القلب وعاء العلم وحقيقة العقل فيه بنص القرآن، كما قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب إيش؟ يعقلون بها، يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالقلوب هي أوعية العلم. بماذا تعي؟ حفظا وفهما وإدراكا بيش؟ بالقلب. المراد بالقلب القلب المعنوي، مش القلب الطيب الحسي. هذا الوعاء كما تقدم لا يمكن أن يحتوي على نور وطهارة ومسك وهذه الأمور كلها إذا كان متنجسا. لا يمكن أن تضع مسكا ثمينا في وعاء متنجس. إيش تحتاج؟ إلى تنقيته أولا وتنظيفه أولا. وبالاستقراء، استقراء نصوص الكتاب والسنة، نجد أن القلوب أقسام وأنواع. قبل أن ينصرف رحمه الله في ذكر أقسامها ذكر هنا مكانة القلب. القلب ذكر تقريبا في القرآن بأحواله في أكثر من 130 موضعا، في أكثر من 130 موضعا من القرآن. والله عز وجل ائتمننا على هذه القلوب كما ائتمننا على سائر الجوارح، فيعتبر القلب وديعة استودعنا الله إياها. ودليل ذلك قوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. ما معنى كله؟ يعني أن الله سيسألك عن هذه الجوارح، ومن بين هذه الجوارح سيسألك عن قلبك. هذا القلب ستسأل عنه، حويت به ماذا، وعيت به ماذا، أدركت به ماذا، كل أولئك كان عنه مسؤول. نعم.
ولما كان القلب لذلك الأعضاء كالليل المتصرف في الجنون الذي تصدر كلها عن أمره ويستعملها فيما شاء، فكلها تحت ربوبيته وقهره، وتكتسب منه الاستقامة والزين، وتتبعه فيما يعقله من العزم أو يحله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه.
بمعنى كل عمل يصدر من الإنسان، كل جارحة لا تتحرك في الإنسان إلا إذا كان الباعث لها هو القلب. فالقلب هو بيت القيادة، بيت القيادة. وإذا تقرر قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، بمعنى أن صلاح الجوارح بصلاحه، صلاح الجوارح مشروطة ومنوطة بصلاح القلب، وفساد الجوارح كذلك. فالعين إذا فسدت فزاغت وراغت وتعدت بسبب مرض في القلب، والأذن إذا سقمت ومرضت واستعملت في غير ما ينفع سببه القلب، واليد إذا بطشت فبطشت حراما فسبب ذلك القلب، والرجل إذا سعت وخطت ومشت وكان ذلك فيما يسخط الله ويغضبه فسببه القلب. لأجل ذلك ينبغي أن يعمل المسلم وخاصة طالب العلم على صلاح قلبه وعلى صلاح باطنه. وقد بينا الخلل الموجود اليوم في المنهج التربوي والدعوي الذي يسلكه حتى بعض المحسوبين على الدين والعلم والدعوة، يشغلون الشباب بالظواهر فقط، ملابس ونعرشنوة، والداخل ثم شيء، شهوات وشبهات وأمراض كثيرة، مزابل عزكم الله. إذن ينبغي العمل على إصلاح القلوب قبل القوالب. وقد مثلوا القلب مع الجوارح بالملك مع جنوده، يصلح الجنود بصلاح ملكهم ويفسدون بفساده كذلك. طيب نعم امشي. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربط بين ثلاث، ربط بين ثلاث في حديث واحد، ربط بين الإيمان واستقامته والقلب واللسان، حديث أنس بن مالك الذي خرجه أحمد وأهل السنن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ثلاث أشياء يرتبط بعضها ببعض: استقامة الإيمان كماله كما يحبه الله بماذا، والقلب لا يستقيم إلا بإيش؟ إلا باللسان. إذا استقام اللسان استقام القلب باستقامته، فإذا استقام القلب استقام الإيمان. نعم.
فهو ملكها وهي منفذة لما يأمرها به، القابلة لما يأتيها من هديه القابلة لما يأتيها من هديه، ولا يستقيم لها شيء من أعمالها حتى تصدر عن قصده ونيته.
يقصد التأنيث هنا للجوارح، لا يستقيم لها يعني للجوارح.
وهو المسؤول عنها كلها، لأن كل راعي مسؤول عن رعيته، كان الاهتمام بتصحيحه وتسديده أولى ما اعتمد عليه السائقون، والنظر في أمراضه وعلاجها أهم ما تنسل به الناسبون.
أهم شيء هو القلب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل على صلاح قلوب أصحابه قبل صلاح قوالبه. المنافقون ذكر الله لهم قوالب فقال: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم بسبب فراغ القلوب. واعلم أن قلبك هو محل نظر الله إليه، اعلم أن قلبك هو محل نظر الله عز وجل إليك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلوب هي محل نظر الباري عز وجل، الله ينظر إلى قلوبنا لا إلى قوالبنا، ينظر إلى بواطننا لا إلى ظواهرنا. زين نفسك كما شئت، زين نفسك باللحية وبالقميص وإلبس القصير وطول أو قصر، افعل ما شئت، الله جل وعلا ينظر بيش إلى القلوب، محل نظر الله عز وجل من عبده القلب. ولاحظ أن القلب إذا فسد فسدت الجوارح، وربما انصب العذاب يوم القيامة عليه، صحيح؟ كما قال عز وجل: كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. لكن لاحظ الآن سياق القرآن، فالله عز وجل بدأ سورة الهمزة بذكر الويل والوعيد للهماز اللماز: ويل لكل همزة لمزة. شوف، ويل لكل همزة، همزة فعلة من صيغ المبالغة، كان تقول فلان نروح على كثير همز كثير الهمز، يهمز فلان يهمز يضر الناس بلسانه، وقيل الهمز بالعين واللمز باللسان، همزة اللمة يهمز الناس ويلمز الناس ويعيب الناس ويذكر عيوب الناس ما عنده هم إلا إيش؟ فلان وفلان وفلان، يقعد ويقوم بعباد الله، ما هوش له بعيوبه، عيوبه لا يراها، لكن يرى عيوب غيره ويفشيها ويذكرها ويتندر بها، أعوذ بالله. ويل لكل همزة لمزة. إذن هذه أعمال همز ولمز بيش؟ بالعيون والألسنة. الذي جمع مالا وعدده بيش أيضا؟ بالأيادي، يحسب أن ماله أخلده. ثم قال كلا لينبذن في الحطمة، إلى قوله نار الله الموقدة التي تطلع، ما قال إلى الألسنة، قال على الأفئدة. لماذا ذكر الأفئدة هنا؟ قال أهل العلم مع أن ما سبق معاصي وذنوب ارتكبت بالعيون والألسنة وال، قالك لأن القلوب صدر منها الأمر، كل هذا الفساد الوارد في العيون والألسنة والأيادي سببه ماذا؟ فساد القلوب، فتصل النار إلى القلب الذي هو بيت الصلاح أو الفساد، هو القلب. فمن الآن لأجل ذلك يقول أولى كان الاهتمام بتصحيحه وتسديده أولى ما اعتمد عليه السالكون والنظر في أمراضه وعلاجه. وتعرفون الذين تكلموا في السلوكيات كالجنيد العراقي والسري السقطي، كان الجنيد رحمه الله سديدا في مقاله، يعرف بماذا يجيب، وكان حسنا في قوله ولفظه، وكان سريعا في ذلك، كان صاحب نباهة، فكان لا يسأله أحد إلا أحسن الجواب. فنظر إليه السري السقطي رحمه الله وقال أخشى أن يكون حظك من دينك لسانك، أخشى يكون حظك من دينك لسانك، وسكت. فكانت هذه الكلمات ذابحة له، وانكب رحمه الله على تزكية النفس وعلى تقليل الكلام والنطق إلا فيما ينفع. فالعبرة كما تقدم لا أن تحصل العلم بلسانك، بل أن تحصله بقلبك. وللحديث بقية بالنسبة لأقسام القلوب إن شاء الله تعالى.